بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره الشارح من فوائد حول العلم عموما وحول الفقه خصوصا، اليوم نبدأ في الكتاب الأول وهو كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة. الكتاب والكتابة لغة الجمع،
يعني الآن سيشرح كلمة كتاب. نعم.
كجمع الحروف. واصطلاحا طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة، شملت أنواعا وفصولا أو لم تشمل.
كتاب الطهارة يشتمل أنواع، في عندنا كتاب الطهارة عن باب الوضوء والغسل والحيض والنجاسات والاستنجاء، بينما كتاب المفقود هو بحث واحد، كتاب اللقطة هو بحث واحد، كتاب الخنثى هو بحث واحد، وهكذا. فالكتاب قد يشتمل على أبواب وعلى مسائل، وقد يعني يشتمل على مسألة واحدة أو على فصلين واحد. نعم.
والطهارة بفتح الطاء مصدر طهر الشيء يطهر بمعنى النظافة مطلقة، وبكسرها الآلة
الطهارة. نعم.
وبضمها فضل ما يتطهر به،
ما توضأت به أو ما تطهرت به، ما زاد عنك في الإناء نقول هذا طهارة. نعم.
وشرعا أثر يظهر بالمحل حكما بزوال الحدث أو الخبث،
يعني عندما أستعمل الماء في الوضوء ماذا أقول؟ فعلت الطهارة، يعني صار الجسم طاهرا. إذن الطهارة هو أثر يظهر في المحل بعد استعمال المطهر. المطهر في النجاسة الحكمية هو الماء الطهور أو التراب في التيمم، وفي النجاسة الحقيقية هو الماء أو غيره من أدوات أو وسائل التطهير. الأثر الذي يترتب على ذلك هذا هو الطهارة. فعندما أغسل الثوب من النجاسة نقول طهر الثوب، لماذا؟ ظهر به أثر استعمال الماء وهو زوال الخبث، وفي الغسل وفي الوضوء زوال الحدث. نعم.
عما تعلق به الصلاة ليشمل الثوب والمكان.
نعم.
والإضافة فيه
الطهارة الحقيقية تشمل البدن والثوب والمكان، يجب عليك تطهير بدنك ومكان صلاتك وبدنك وثوبك من النجاسة التي تحول بينك وبين الصلاة، بينما النجاسة الحكمية خاصة بالبدن، والنجاسة الحكمية هي أحداث شرعية، هي نجاسة شرعية يعني اعتبارية. أما النجاسة الحقيقية فإنها من أثر الإصابة بأعيان نجسة. نعم.
والإضافة فيه بمعنى اللام،
كتاب الطهارة أي كتاب للطهارة.
ويبعد كونها بمعنى من،
كتاب من الطهارة هذا بعيد، لأن الإضافة تكون بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في. نعم.
لأن ضابطه صحة تقديرها مع صحة الإخبار عن الأول بالثاني، كخاتم فضة،
خاتم فضة. نعم.
كخاتم فضة وهو مفقود هنا.
هنا نقرأ كخاتم فضة أي خاتم من فضة، فيعني علامته أن نقول هذا فضة، يعني هذا الخاتم فضة مضبوط، يعني كونه من فضة إذن يصح أن تقول هذا فضة. لكن هل يصح أن تقول هذا الكتاب طهارة؟ لا، إذا معناها لا تكون إضافة هنا بمعنى من، بل تكون بمعنى اللام.
كخاتم فضة وهو مفقود هنا، إذ لا يصح أن يقال الكتاب طهارة. وقدمت الطهارة على الصلاة وإن كانت الصلاة أهم، لكون الطهارة شرطا لها وهو مقدم،
والشرط مقدم على المشروط. نعم.
ولما كان الماء مزيلا للحدث والخبث قدم الكلام عليه فقال: المياه جمع كثرة وجمع القلة أمواه.
المياه أخوان آلة للتطهير من الحدث ومن الخبث، من الحدث ومن الخبث. نعم. لذلك الآن سيبدأ ببيان أحكام المياه. أولا في الماء الذي هو الطهور في أصل الخلقة، اثنين في أقسام المياه، ثلاثة في أحكام السؤر. نعم.
والماء هو الجوهر اللطيف السيال الذي يتلون بلون الإناء، والعذب منه
يعني يأخذ لون الإناء الذي هو فيه. فإذا كان الإناء لونه مثلا أحمر صار الماء أحمر طبعا للون. هو عمليا لا يكتسب الماء هذا اللون، وإنما يعني ينتقل إليه اللون دون أن يكون متصفا به. لو أنك أخذت الماء من هذا الإناء تجده شفاف كما هو. نعم.
والعذب منه به حياة كل نام، وهو ممدود وقد يقصر
بماء، قصر بماء بالهمزة، نقول هذا ممدود. نعم.
وأصله موه، تحركت واوه وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا،
بدليل أنه يسمى على مياه وأمواه. إذن معناها الهمزة أصلها هاء، كلمة ماء أصلها موه.
إلا أن الهاء أبدلت إبدالا شاذا في اللغة المشهورة، وعبر بصيغة الجمع لاتحاد حكم المياه.
أو عبر الماتن شرم بلال قال: والمياه ماء والماء.
وعبر بصيغة الجمع لاتحاد حكم المياه. المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها.
الجواز يطلق ويراد به مرة الصحة ومرة الإباحة. يجوز لك أن تأكل كذا وكذا أي يباح. هنا نقول الجواز هنا بمعنى الصحة، يجوز أي يصح. نعم.
التي يجوز التطهير بها وهي سبعة مياه، وبدأ بذكر ماء السماء.
نعم.
لأنه الأصل لقوله
ذكر ماء.
وبدأ بذكر ماء السماء لأنه الأصل لقوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ولهذا كان غير ماء السماء قسيما له باعتبار توطنه.
يعني الآن المياه أصلها جميعا ماء السماء، لكن الآن نقول هذا ماء بئر، هذا ماء عين، هذا ماء البحر. نعم. ليه؟ باعتبار توطنه، باعتبار وجوده الآن واستقراره. نعم.
ومثل ذلك لا ينكر والأشياء لا ينكر.
نعم.
ومثل ذلك لا ينكر والأشياء المختلفة الحقائق تصير واحدا باعتبار الأمر العام، وسيأتي تتمته في تقسيم الصوم إن شاء الله تعالى.
نعم.
وكان طهورا لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، والمراد بماء السماء ماء المطر. والسماء كل ما علاك فأظلك، ومنه قيل
للجسد السماء. الآن هذا الجرم البعيد الذي يعني هو بعيد جدا، نحن الآن كل ما في هذا الكون من مجرات هو عبارة عن السماء الدنيا، فالسماء الدنيا بعيدة جدا. نعم. ويعني إلى الآن لم تخترق، إلى الآن لم تخترق، ما يدري أنها تخترق أو لا. في المعراج خرقت، يعني خرقت للنبي عليه الصلاة والسلام. أما كل ما يعني يستكه الآن من العلماء في الفلك هو جزء صغير من السماء الدنيا. أما هنا لما قالوا أنزلنا من السماء أي السحاب، لماذا سمى السحابة سماء؟ لأن السماء كل ما يعني علاك فأظلك، فسقف البيت هذا يقال له سماء. نعم.
ومنه قيل لسقف البيت سماء، ولم يذكر ماء الطل وهو الندى، لما قيل إنه نفس دابة وليس بماء.
قيل لكن صحيح أنه ماء، أنه رطوبة الماء. نعم.
والصحيح أنه ماء مطهر ومثله ماء البحر.
لذلك لو إنسان أصاب خصين حشيش مبتل بالطل بالندم يعتبر أنه مسح الخصين، لأن هذه يعني هذا الندم هذه القطرات على الحشائش هذه ماء، فبالتالي يعتبر التطهير بها. نعم.
ومثله ماء البحر الملحي لما روى مالك وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. وكذا ماء النهر كسيحون وجيحون والفرات ونيل مصر لأنها من الجنة وهو ماء مطلق، وماء البئر مطهر، وكذا ما ذاب من الثلج والبرد بفتح الباء الموحدة والراء المهملة واحترز به عما يذوب من الملح لأنه عكس الماء يذوب في الشتاء ويجمد في الصيف. وأما قبل
الماء المعتاد أنه يجمد في الشتاء ويذوب في الصيف، أما الماء الذي يكون فيه الماء الملح شأنه أن يجمد في الصيف وأن يجري في الشتاء، لذلك هذا لا يجوز به التطهير لأنه على خلاف أوصاف الماء.
وأما قبل انعقاده ملحا فهو طهور.
نعم.
وكذا ماء العين وهو ما كان جاريا على وجه الأرض من ينبوع لما تقدم من النص، والإضافة في المياه المذكورات للتعريف لا للتقييد.
نقول الآن ماء البئر ماء العين هذه إضافة للتعريف لتعريف المنشأ لا للتقييد، فنقول هذا ماء مطلق وذلك لجواز أن تطلق عليه كلمة ماء من غير قيد. نعم.
والفرق بين الإضافتين صحة إطلاق الماء على الأول دون الثاني.
نقول ماء البئر ماء وماء البحر ماء، أما ماء الورد هذا لا نقول عنه ماء، نقول هذا ماء ورد، إذن لابد من ذكر القيد فلا يطلق عليه الماء من غير هذا القيد. نعم.
كما سنذكره. ثم ذكر جملة أنواع المياه فقال هي على خمسة أقسام لكل منها وصف يختص به. الأول طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء الذي سبق ذكره ولم يخالطه شيء، فإن خالطه أو شرب منه حيوان فسنذكر حكمه.
في السؤال إذن هذا الماء المطلق الذي يسمى ماء من غير قيد وهو المياه المذكورة سابقا حكمها أنها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ولا كراهة في استعمالها.
والثاني طاهر مطهر مكروه كراهة تنزيه على الأصح كما ذهب إليه الكرخي رحمه الله تعالى، وهو ما شرب منه الهرة الأهلية إذ الوحشية سؤرها نجس، ونحوها الدجاجة المخلاة وسباع الطير لأنها لا تتحامى عن النجاسة، وأكل الجيف وإصغاء النبي صلى الله عليه وسلم الإناء للهرة محمل.
يعني كيف تقول إن سؤر الهرة مكروه والنبي عليه الصلاة والسلام قد أصغى لها الإناء؟ فماذا أجاب؟ قال وإصغاء النبي صلى الله عليه وسلم الإناء للهرة محمول على ماذا؟ على العلم بطهارة فمها. نعم.
وإصغاء النبي صلى الله عليه وسلم الإناء للهرة محمل فعله المقتضي عدم الكراهة. على زوال ذلك التوهم بأن كانت بمرأة منه في زمان يمكن غسل فمها بلعابها كما قرره بعض المحققين.
إذا قالوا الهرة لو أنها أكلت فأرة ثم غابت مدة من الزمن ثم شربت من الماء ما الحكم؟ فسؤرها هذا مكروه، فإن كانت أمامك مدة من الزمن لم تغب عن عينك فسؤرها طاهر لا كراهة فيه. نعم.
وقيد الكراهة بقوله وكان ما شربت منه الهرة قليلا.
أما الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة، فضلا بقى أن تؤثر فيه الكراهة.
وسيأتي تقديره
طبعا إلا بظهور الأثر يصير الماء نجسا.
والثالث طاهر غير مطهر، يعني غير مزيل للحدث بخلاف الخبث.
نعم، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نعم.
وهو ما استعمل في الجسد أو لاقاه بغير قصد.
هذا أول شيء، وهو ما استعمل لرفع الحدث. كلمة ما استعمل يوهم أن هناك قصد في الاستعمال، قال لك لا، أو لاقاه من غير قصد، حتى لو أصاب الماء الجسم من غير قصدك وأزال الحدث عنك نقول هذا الماء صار مستعملا طالما أنه رفع الحدث عنك. نعم.
لرفع حدث أو قصد استعماله لقربة، وهي كالوضوء في مجلس آخر على الوضوء بنية.
إذا معناها يصير الماء مستعملا إما برفع الحدث أو بإزالة يعني في اكتساب قربة بنيل الأجر في استعمال هذا الماء. إذا معناها الآن الماء المستعمل هو ما تحقق فيه أحد أمرين، أولا إزالة الحدث، ثانيا استعماله على وجه القربة كما قال كالوضوء على الوضوء بنيته. نعم، توضأ وهو متوضئ، لا هو محدث، الذي توضأ وهو محدث نقول صار متوضئا لأنه رفع الحدث نوى أو لم ينوي، وأما إذا لم يكن محدثا فإنه يكون متوضئا ويتوضأ مرة ثانية بنية الوضوء، هذا يصير مستعملا لأنه استعمله على وجه القربة، لذلك اشترط في مجلس آخر. أما لو كان في نفس المجلس لا يصير الماء مستعملا لأن الوضوء الثاني مكروه لأن فيه إسراف، إلا إذا أدى بالوضوء الأول طاعة. نعم.
كالوضوء على الوضوء بنيته، أي الوضوء تقربا ليصير عبادة.
نعم.
فإن كان في مجلس واحد كره، ويكون الماء غير مستعمل، ومثله غسل يده للطعام أو منه إن قصد به القربة.
لو فعل هذا الفعل للسنة يصير أيضا الماء مستعملا، لماذا؟ لأن غسل اليدين قبل الطعام سنة يؤجر الإنسان بفعلها بنية القربة،
لأنه سنة لقوله عليه الصلاة والسلام الوضوء قبل الطعام بركة، وبعده ينفي اللمم أي الجنون، وقبله ينفي الفقر. فلو غسلها للوسخ وهو متوضئ ولم يقصد القربة لا يصير مستعملا، كغسل ثوب ودابة مأكولة، ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد وإن لم يستقر في محل على الصحيح.
يعني هو الأصل أن الماء بمجرد ما أصاب الجسم أزال الحدث عن هذا الذي لاقاه، فإذا انتقل إلى جزء آخر من الجسم إذا هو قد طهر الجزء الأول، فبالتالي ينبغي أن يصير مستعملا، لكن هذا في حرج كبير لأنه يوجب استحداث ماء جديد لكل جزء من أجزاء الجسم، بينما ماذا قال الفقهاء؟ قال لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عن الجسد، فطالما أنه يجري على العضو إذن هو باق على وصف الطهورية، فإذا زايل العضو وانفصل عن الجسد صار مستعملا وإن لم يستقر. ليش قال وإن لم يستقر؟ لأن قول الإمام النسفي قال يصير مستعملا إذا استقر في مكان، طالما أنه لم يستقر يقع على حكم الطهورية، لكن هذا خلاف الصحيح، والصحيح أنه يصير مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. نعم،
لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير.
نعم.
ولا ضرورة بعد انفصاله.
طيب.
ولا يجوز أي لا يصح.
إذن أول واحد من الطاهر غير المطهر هو الماء المستعمل. الآن القسم الثاني، القسم الثاني هو ما خالطه غيره بالطبخ وغلبة غيره بالطبخ، أيضا صار الماء طاهرا غير مطهر. نعم.
ولا يجوز أي لا يصح بماء شجر وثمر لكمال امتزاجه فلم يكن مطلقا.
نعم، فنقول هذا ماء شجر، هذا ماء ثمر وليس بماء مطلق، كمثلا الدالية التي فيها في عروقها أوعيتها فيها ماء، فلو قطعت أو قصت من أعلاها يتقاطر منها شيء من الماء، ما حكم هذا الماء؟ طاهر غير مطهر، هل يجوز استعماله في الوضوء؟ الجواب لا، لأنه طاهر غير مطهر. هو ماذا قال؟ ولا يجوز بماء شجر. نعم، ولو خرج بنفسه في الأظهر، ولو خرج بنفسه يعني وإن لم يعتصر خرج بنفسه، على كلمة بما اعتصر التي ذكرها في اللباب والهداية والاختيار توهم أنه الشرط أن يعتصر، يعني أن تستخرجه أنت، أما لو خرج بنفسه فإنه يكون طاهرا مطهرا، وهذا رأي البعض، لكن الصحيح أنه يكون ماء شجر وطاهر غير مطهر وإن خرج بنفسه، يعني من غير عصر ومعالجة. نعم.
ولو خرج بنفسه من غير عصر كالقاطر من الكرم ونحوه في الأظهر احترز به عما قيل بأنه يجوز بماء يقطر بنفسه لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد، بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه، ولا يصح إلحاق المقيد بالمطلق في إزالة الحكمية كما ألحقه أبو حنيفة به في إزالة الحقيقية لفوات شرطه.
تمام، يعني في النجاسة الحقيقية إخواننا، إزالة النجاسات، لو عندك ماء مستعمل يصح أن تزيل به النجاسة الحقيقية، الحكمية لا. طب ماء الشجر هذا إذا قلنا هو طاهر غير مطهر، إذن يجوز أن تستعمله في إزالة النجاسة الحقيقية ولا يجوز استعماله في النجاسة الحكمية، يعني لو إنسان في على ثوبه في نجاسة فأزالها بماء من الشجر أو من الثمر أو بماء مستعمل يجوز. لماذا؟ لأنه طاهر في نفسه، فالشرط في إزالة الماء النجاسة الحقيقية الطهارة دون الطهورية، وأما في النجاسة الحكمية وهي الحدث فلا بد من شرط الطهورية. نعم.
كما ألحقه أبو حنيفة به في إزالة الحقيقية لفوات شرطه.
ما هو شرطه؟ أن في النجاسة الحقيقية الشرط هو إزالة النجاسة، وإنما تزال باستخراج أجزائها من الثوب المصاب، وذلك يكون باستعمال المطهر وإن كان يعني لا يستعمل في الحدث. وأما في الحدث فإن المانعية شرعية، فإذا كانت المانعية شرعية فلا يصح أن نستعمل غير الوسيلة المنصوص عليها وهي الماء المطلق. نعم.
فإن حكم الأصل أعني إزالة الحكمية غير معقول، إذ لا نجاسة على أعضاء المحدث محسوسة يزيلها الماء،
وإنما في نجاسة شرعية اعتبارية، الشرع اعتبر أنك مصاب بنجاسة شرعية حتى أوجب عليك إزالتها باستعمال الماء المطهر. نعم.
يزيلها الماء ليلحق به المقيد، بل الكائن اعتبار شرعي محض له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه.
نعم. فطالما أن هذه النجاسة حكمية غير معقولة، إذن بالتالي لا يصح قياس الماء المستعمل الطاهر غير المطهر على الماء المطهر، بخلاف النجاسة الحقيقية
فإن علة التطهير هي تناهي أجزاء النجاسة، وهذا المعنى حاصل في الماء الطاهر غير المطهر كما هو حاصل في الماء الطهور. نعم.
وقد عين لإزالته شرعا آلة فلا يمكن إلحاق غيرها بها، بخلاف تعليق ذلك لاعتبار نفسه بخروج النجاسة، فإنه لما عقل اعتبار خروجها مؤثرا في ذلك دار معه، سواء كانت من السبيلين أو غيرهما، وكان الاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول. ولا يجوز الوضوء بماء زال طبعه.
يعني يقول الفقهاء إن الأصل في خروج النجاسة أن يوجب غسل الجسم كاملا كما هو الحال في دم الحيض وفي الجنابة. دم الحيض إخواننا يوجب غسل الجسم كاملا، وكذلك المني. طيب إذا معناها يجب في خروج النجاسة أيضا أن يوجب غسل الجسم كاملا، وأما اقتصاره على أعضاء الوضوء فإنه غير معقول المعنى. نعم.
ولا يجوز الوضوء بماء زال طبعه، وهو الرقة والسيلان بأن صار ثخينة.
إذا أول شيء الماء المستعمل، اثنين ماء الشجر، ثلاثة الآن ماء زال طبعه. نعم.
بماء زال طبعه بالطبخ بما يقصد به النظافة كالسدر والصابون والأشنان، وإن بقي على رقته وسيلانه بطبخه بما يقصد به التنظيف كالسدر والصابون والأسنان وإن بقي على رقته وسيلانه بطبخه بما يقصد به التنظيف جاز به الوضوء. وأما إذا طبخ به نحو الباقلاء والحمص ونضج فإنه لا يجوز به الوضوء لكمال الامتزاج، وبه يخرج الماء عن طبعه لأنه إذا برد سخن غالبا، ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد أمرين، كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بالذي قدمه، ذكر الثاني وهو غلبة الممتزج بقوله أو بغلبة غيره أي غير الماء عليه أي الماء.
مقدور أي نعم. طالما أنه رقيق سيان نعم.
ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ، ذكر ملخص ما جعله المحققون ضابطا في ذلك فقال: والغلبة تكون في مخالط.
أول شيء إخوانا، إذا كان بالطبخ نقول إذا كان الصابون أو ما يصب به التنظيف لا يضر ما دام رقيقا، أما لو كان غير الصابون فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه بالطبخ يكمل الامتزاج وإذا برد فخونه. طيب هل الآن لو خالطه شيء طاهر بغير طبخ فقط بمزج من غير طبخ، ما الحكم؟ القاعدة أنه إذا كان جامدا فالعبرة بالرقة والسيلان، وإذا كان مائعا فالعبرة بالأوصاف. نعم.
فقال: والغلبة تكون في مخالطة الجامدات الطاهرة بإخراج الماء عن رقته، فلا ينعصر عن الثوب وإخراجه عن سيلانه.
إذا بإخراجه عن رقته وسيلانه، لأن من طبع الماء أن يكون رقيقا سيالا. نعم.
فلا يسيل على الأعضاء سيلان الماء، وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يضر صحة التوضؤ به، فإنه لا يضر صحة التوضؤ به، أي ولا يمنع جواز التوضؤ به تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون طبخ كزعفران وفاكهة وورق شجر.
تغير لونه وطعمه وريحه لا يضر، لأن المخالط جامد، والمخالط الجامد العبرة في حكم الماء بالرقة والسيلان لا بالأوصاف. نعم.
وإضافته إلى الزعفران ونحوه لتعريف نوع من الماء
وليس بتقليد. نعم. إلا إذا صار له اسم جديد بقى فبيكون هذا القيد خرج به الماء عن كونه ماء طهورا صار اسمه سائل آخر، طالما أنه لا يصح إطلاق الماء عليه إذا معناها صار رقيقا، صار أنه اسم آخر وله حقيقة ثانية، لأن تغير الاسم يدل على تغير المسمى حكما. نعم.
لتعريف نوع من الماء كماء البئر فلا تفيد التقييد، ولذا صح إطلاق الماء عليه بدون قيده، وفي البطيخ والورد للتقييد، وسمي ماء مقيدا لأنه كاسمه مقيد لا تعرف ذاته إلا بالقيد، فإن ماء الورد مثلا لا يقدر الإنسان على أن يسميه ماء على الإطلاق، بل لا بد له من أن يقيده فيقول ماء الورد حتى يفهم، وكذا ما كان مثله وهذا هو الفرق بين إضافة التقييد وإضافة التعريف.
يعني صحة إطلاق الاسم من غير قيد على الماء المطلق وعدم صحته على الماء المقيد. نعم.
فعلامة إضافة التعريف قصور الماهية في المضاف الذي هو الماء، فإن قصورها قيده لئلا يدخل فيما ليس مقيدا بالمرة.
فإن قصورها قيده الله أعلم.
فإن قصورها قيده.
قصور الماهية قيد الماء.
لئلا يدخل فيما ليس مقيدا بالمرة. يوضحه لو حلف لا يصلي حنث بصلاة الظهر لأنها مطلقة، وإضافتها إلى الظهر للتعريف، ولا يحنث بصلاة الجنازة
لأنها لا تسمى صلاة مطلقة إلا باعتبار قيد، نقول صلاة الجنازة، فهنا التقييد فيها مفيد. نعم.
لأنها ليست صلاة مطلقة فإضافتها للجنازة للتقييد. فإن قيل المطلق ينصرف إلى الكامل دون الناقص، والماء المتغير بنحو زعفران قاصر، قلنا المطلق ينصرف إلى الكامل ذاتا لا وصفة، والماء المتغير بطاهر كامل ذاتا، فيتناوله مطلق اسم الماء. فإن قيل لو
الآن لو إنسان بده يعتق رقبة وكان فيها بعض العيوب لا يجوز، لأن هذا نقصان في الذات، أما لو كان مثلا في نقصان يعني شيء من يعني الأوصاف البسيطة هذا لا يضر. نعم.
فإن قيل لو حلف لا يشرب ماء فشرب هذا المتغير بنحو زعفران
لا يحنث.
لم يحنث.
لماذا؟ لأن هذا الزعفران لا يسمى ماء في العرف، والأيمان مبناها على العرف.
ولو استعمل المحرم الماء المختلط بزعفران لزمته الفدية، ولو وكل وكيلا ليشتري له ماء فاشترى هذا الماء لا يلزم الموكل. فعلم بهذا أن ذلك المتغير ليس ماء مطلقة. قلنا مبنى الأيمان والوكالة على العرف. مبنى الأيمان والوكالة على العرف ولزوم الفدية لما في الماء من لما في الماء من الطيب، وذلك لا يخرج الماء عن كونه مطهر وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذي وقصت ناقته وهو محرم بماء وسدر، وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر، واغتسل عليه الصلاة والسلام بماء فيه أثر العجين. وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل ويغسل رأسه بالخطمي ويغسل رأسه بالخطمي وهو جنب ويجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. والغلبة تحصل في مخالطة المائعات.
هذا كله في مخالطة الجامدات، وأما في مخالطة المائعات فالعبرة هنا بالأوصاف. نعم.
والغلبة تحصل في مخالطة المائعات بظهور وصف واحد كلون فقط أو طعم من مائع له وصفان فقط، ومثل ذلك ومثل ذلك بقوله كاللبن له اللون والطعم
ولا رائحة له،
فإن لم يوجدا جاز به التوضؤ، وإن وجد أحدهما لم يجز، كما لو كان المخالط له وصف واحد
فظهر هذا الوصف،
فظهر ذلك الوصف كبعض البطيخ. وقوله ولا رائحة له زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين.
وماذا قال؟ كمائع له وصفان وهما الطعم واللون، ثم قال ولا رائحة له، هذا مفهوم. نعم.
والغلبة توجد بظهور وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة، وذلك كالخل له لون وطعم وريح، فأي وصفين منهما ظهرا منعا صحة التوضؤ، والواحد منها لا يضر لقلته. والغلبة في مخالطة المائع الذي لا وصف له مخالف للماء، وذلك كالماء المستعمد فإنه طاهر على الصحيح، وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن.
تمام. فإذا كان وجد مائع لا وصف له لا واحد لا اثنين ولا ثلاثة وخالط الماء، العبرة هنا بماذا؟ بالأجزاء. فإن خالطه رطل من الماء المستعمل برطلين من الماء من الماء المطلق، فنقول العبرة للأغلب، أيهما أغلب يأخذ الحكم. نعم.
تكون بالوزن لعدم التمييز بالوصف لفقده، فإن اختلط رطلان مثلا من الماء المستعمل أو ماء الورد المنقطع الرائحة برطل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء لغلبة المقيد، وبعكسه وهو لو كان الأكثر المطلق جاز به الوضوء، وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية، وقالوا حكمه حكم المغلوب احتياطا. لما طال الفصل قال والرابع من أنواع المياه. لما طال الفصل قال
وين الآن القسم الثالث؟ طال فترة يعني طال الفصل بين الثالث والرابع، فهنا أكد وذكرك أن هذا هو القسم الرابع من أقسام المياه.
لما طال الفصل قال والرابع من أنواع المياه ماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة.
إذن الماء في أصله لا يكون نجسا، وإنما يصير نجسا بحلول عين نجسة فيه، فالنجاسة في الماء طارئة، لأن الأصل في الماء الطهورية. نعم.
وعلم وقوعها فيه يقينا كالمشاهدة، وكذا إذا غلب على ظننا ذلك كما في السراج الوهاج،
وذلك لأن الظن يجري مجرى اليقين. نعم.
وهذا في غير قليل الأرواح لأنه معفو عنه كما سنذكره
في بحث الآبار. لو إنسان وجد بئرا فيها بعض الأرواح هذا لا يضر في حكم البئر. نعم.
وكان راكدا قليلا، وذلك القليل ما
وكان الماء راكدا يعني غير جار، قليلا غير كثير، أما لو كان جاريا أو كثيرا فإنه لا يندس إلا بظهور الأثر، أما الماء القليل الراكد يندس وإن لم يظهر فيه أثر النجاسة. نعم.
وذلك القليل ما مساحة محله دون 10 في 10 بذراع العامة،
وهذا هو المفتى عليه في تقدير الماء القليل، ما كان مساحته سطحه الحر مساحة سطحه 10×10. نعم.
والذراع في الأصل اسم للساعد وهو يذكر ويؤنث.
نقول هذا ذراع وهذه ذراع. نعم.
وأنثوه في قولهم 10×10.
ما قال 10. نعم.
بحذف التاء إيثارا للتخفيف.
طيب.
فينجس وإن لم يظهر أثرها، أي النجاسة فيه. وإن لم يظهر أثرها أي النجاسة فيه. وأما إذا كان 10×10 بحوض مربع أو 36 في مدور
مدور
أو 36 في مدور ولا تنحسر أرضه بالغرف منه على الصحيح. وقيل يقدر عمقه بذراع أو شبر، فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع. وبه أخذ مشايخ بلخ وبخارى توسعة على الناس. والتقدير 10×10 هو المفتى به، ولا بأس بالوضوء والشرب من حب يوضع كوزه في نواحي الدار.
إذا معناها دائما سطح الحر بدنا المساحة، فإذا قل العرض وزاد الطول وكانت المساحة 100 ذراع فهو ماء كثير. نعم. وفي الحوض المدور يعتبر فيه المحيط 36 ذراع. طيب 70 سنتي تقريبا. نعم.
ولا بأس بالوضوء والشرب من حب يوضع كوزه في نواحي الدار ما لم يعلم تنجسه.
يعني الآن عندنا جرة ماء، الحب هو الجرة. نعم. وموجود في الدار، ممكن طفل يدخل إيده فيه، ممكن إنسان يعني فلاح يدخل إيده فيه أو يشتغل بالتراب أو ما شابه ذلك. هذا كله لا يضر ما لم يتيقن من وقوع النجاسة. نعم.
ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب أن يسأل عنه.
نعم.
ومن البئر التي تدلى الدلاء والجرار الدنسة فيه ويحملها الصغار والإماء ويمسها الرستاقيون بأيد دنسة ما لم يتيقن النجاسة.
مجرد احتمالات أن بركي إيده نجسي وبركي الآن الجرى نجسي، هذا لا يكفي لتنجيس الماء. نعم.
أو كان جاريا عطف على راكد وظهر فيه أي الجاري أثرها فيكون نجسا.
نعم.
والأثر طعم النجاسة أو لون أو ريح لها لوجود عين النجاسة بأثرها. والنوع الخامس ماء مشكوك في طهوريته.
إذا ذكرنا أولا طاهر مطهر غير مكروه، طاهر مطهر مكروه، طاهر غير مطهر نجس، والقسم الأخير هو مشكوك في طهوريته. نعم.
مشكوك في طهوريته لا في طهارته، وهو ما شرب منه حمار أو بغل وكانت أمه أتانا لا رمكة.
رمكة.
لا رمكة، لأن العبرة للأم، وسنذكر تتمة الكلام عليه في الآية.
لو كانت أمه رمكة فبتكون هذا من جنس الخيول، يكون فرس هذا وليس ببغل. البغل أمه من جنس الحمار.
وسنذكر تتمة الكلام عليه في الأشعار إن شاء الله تعالى.
نعم. إذا وقعت فيه نجاسة طالما ما ظهر أثر النجاسة، المفتى عليه أنه كله طاهر حتى موضع النجاسة طالما لم تظهر فيه أثار النجاسة.
فقط هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.